بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. أهلا وسهلا بكم الشيخ.
حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات، وأسأل الله تعالى أن يبارك في هذا اللقاء وأن يجعله نافعا مفيدا.
مستمعينا في كل مكان، يستهل فضل الشيخ جزاه الله خيرا هذا اللقاء بسلسلة مباركة جديدة بعنوان القواعد العظمى في أسماء الله الحسنى. يمكنكم مستمعينا التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600-55-1688، رسالة نصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارج راديو. كلمة لك فضل الشيخ.
أحسن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فلا يخفى فضل العلم في هذه الشريعة الإسلامية الغراء، فالله جل وعلا بين فضل العلماء ومكانة العلماء. قال جل وعلا: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. قال الله جل وعلا: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال جل وعلا: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما طلب من ربه الاستزادة من شيء إلا من العلم. قال جل وعلا: وقل رب زدني علما. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: طلب العلم فريضة على كل مسلم، والعلم يتفاضل فيما بينه، فأفضل العلوم العلم بالله سبحانه وتعالى، ولذلك فضل العلم تابع لفضل المعلوم، وليس هناك أفضل ولا أعظم ولا أجل من العلم بالله سبحانه وتعالى، العلم بأسمائه والعلم بصفاته وأفعاله سبحانه وتعالى، كما بين جل وعلا في كتابه وكما بين نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك شرف العلم يتبع شرف المعلوم، ومن أجل العلوم وأفضلها هو العلم بالله بأسمائه وصفاته. ولذلك ينبغي أن يكون شغل المسلم الشاغل وقلقه الساهر واهتمامه الدائم هو التعلق بأسماء الله جل وعلا، علما وعملا وفقها وتدبرا وتأملا تعقلا. هذا هو الذي ينبغي على المسلم. وأسماء الله جل وعلا هي التي أثبتها الله جل وعلا لنفسه في كتابه العزيز، وأثبتها له نبيه صلى الله عليه وآله وسلم فيما صح عنه عليه الصلاة والسلام، وهي التي آمن بها جميع المؤمنين. يقول جل وعلا: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. قال جل وعلا: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. قال جل وعلا: الله لا إله إلا هو الحي، الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. قال جل وعلا: هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. والمعنى إخواني وأخواتي بأن لله عز وجل أسماء حسنى، أي بالغة في الحسن الغاية، وله صفات جل وعلا وتقدس، ومعرفة هذه الأسماء ومعرفة هذه الصفات أمر واجب، ولذلك عوائدها أثيرة وبركاتها كثيرة وفوائدها متعددة ومتنوعة. فالاطلاع على أسماء الله تعالى الحسنى وصفاته العلى ومعرفتها والتفقه في هذه الأسماء حيث معرفة الأحكام وما لله عز وجل من الحق في هذه الأسماء والصفات له مثل هذه الفوائد، من جملتها أن هذا يدخل ضمن التكليف الذي أمر المسلم به. وعندنا العلم بأسماء الله تعالى على ضربين وقسمين، ضرب قائم على الوجوب وضرب قائم على الكفاية، يعني إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين. الأمر الأول، يجب على كل مسلم أن يتعلم أسماء الله جل وعلا وصفات الله جل وعلا على سبيل الإجمال، والثاني على سبيل التفصيل الذي بينته قبل قليل وأشرت إليه. كذلك هذا يدخل ضمن توحيد الله عز وجل، ضمن توحيد الله عز وجل. لذلك لما نأتي إلى تقسيم أهل العلم للتوحيد، يقولون توحيد الله ثلاثة أقسام: توحيد الربوبية، وهو توحيد الله بأفعال نفسه وذاته، وتوحيد الألوهية، وهو توحيد الله بأفعال عباده، يعني من العبادات التي لا تصرف إلا لله، وتوحيد الأسماء والصفات، وهذا هو المقصود. أيضا هذه الأسماء مما يتعبد بها ربنا جل وعلا، فالعبد يتعبد الله عز وجل بهذه الأسماء وبهذه الصفات من حيث الإيمان بها ومن حيث معرفة مقتضياتها. كذلك هذه الأسماء يدعو العبد بها ربه جل وعلا، ولذلك قال جل وعلا: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا. قال جل وعلا: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. أيضا أمر آخر، أنها سبب من أسباب محبة الله، فكلما اطلع العبد على أسماء الله تعالى وعلى صفاته كان ذلك سبب من أسباب قرب العبد من ربه جل وعلا، لأنه سيقف على عظمة الله وعلى عظمة هذا الخالق جل وعلا وتقدس. أيضا هذه المعرفة وهذا العلم بأسماء الله تعالى وبصفاته يحقق الإيمان الحقيقي بالنسبة للمسلم. كذلك من الفوائد أن المسلم الذي له عناية بهذا يطلع على صفات الله تعالى والقاعدة الشرعية، وسيمر معنا بإذن الله أن باب الصفات أوسع من باب الأسماء، فلكل اسم صفة وليس لكل صفة اسم، ولذلك نجد باب الصفات واسع. وهذه الصفات لا شك أن لها آثار في عالم الغيب وفي عالم الشهادة وفي الأنفس وفي الآفاق. كذلك الاطلاع على أسماء الله والغوص في معانيها وفق القواعد الشرعية والضوابط المرعية لا شك بأنه يقود إلى تعظيم الله عز وجل وإلى تقديسه وتمجيده سبحانه وعز. أمر آخر، أن الاطلاع على أسماء الله ومعرفة هذه الأسماء في واقع الأمر يقود إلى حسن الظن بالله، حسن الظن الحقيقي بالله عز وجل، لا حسن الظن الموسمي، لا حسن الظن الوقتي، وإنما حسن الظن الدائم بالله عز وجل. لأن المسلم إذا أشرب محبة أسماء الله عز وجل ثبتت قدمه ورسخت عقيدته، ولذلك يحسن الظن بالله عز وجل على الدوام وعلى الاستمرار. أيضا أمر آخر، أن هذا العلم بأسماء الله وهذه المعرفة سبب من أسباب دخول الجنة، لأن الإنسان إذا عرف أسماء الله عز وجل وتعلمها وفقهها سيكون على الطريق القويم والصراط المستقيم الذي يقوده إلى جنة عالية قطوفها دانية. كذلك هو سبب من أسباب التقرب إلى الله تعالى في كل وقت وفي كل حين، في حال الخلوة وفي حال الجولة وفي حال السر وفي حال العلانية وفي حال الصحة وفي حال المرض وعلى كل حال. ولذلك جعلت هذه الحلقة مفتاح للدخول في بقية القواعد العظمى في أسماء الله تعالى وصفاته، أسماء الله الحسنى وصفاته العلى. أسأل الله تعالى لي ولكم التوفيق والسداد، سألوا جل وعلا الفقه عنه وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، والله تعالى أعلم وأعلى وأجل، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. استمعين الأكارم، بعد هذا الفاصل نتواصل. أهلا بكم مستمعينا مجددا في برنامجكم شريعة النور. أنا مجرح. تفضل بجرح.
ألو.
تفضل بجرح الهواء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
طيبين.
أنت طيب.
شخبارك.
الله يبارك فيك يحفظك وجرح.
شيخنا العزيز كيف حالك؟
الله يحييك. وعليكم السلام. تقبل الله منا ومن كرامة الخير.
آمين وياك. عزاك الله خير. رحم الله والديك. ودعينا لوالدينا ووالديك.
الله يحفظ الجميع.
كيف حالكم إن شاء الله طيبين؟
الله يحفظك.
سؤال الأول سيدي الكريم. الإنسان يشك في نفسه ويشك مع مرات في الناس اللي حوله مثل اللي يحدث له شيء. أو لا سمح الله فيقول والله ضربني فلان عين أو واحد حسدني. هل هذا الظن السوء يعني يكون ولا ما عنده إيمان بالله لهالدرجة؟ سؤال أول. سؤال الثاني أسماء الله الحسنى. إحنا عين عيالنا وبناتنا ما يعرفون أسامي الله حتى في ناس كبار. كيف نغرس فيهم الأشياء الطيبة؟ أسامي الله، أسامي الرسول، أسامي أمهات ما يعرفون الأشياء والألعاب الإلكترونية أكثر من الشيء الطيب هذا
صراحة. إن شاء الله.
وجزاكم الله خير والسلام عليكم,
ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خير بجراح. نعم. يفضل الشيخ سؤال بجراح بالنسبة للإنسان يقول في بعض الأحيان بعض من الناس يقول أصابه شيء يرجع ذلك مباشرة إلى العين. يشك يقول في ودائم الوسواس أن به عين أو سيصاب بعين.
الحمد لله. أولا ترتيب هذه المسألة كالتالي. بالنسبة للعين حق, فالله جل وعلا يقول وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر. قال العلماء ليزلقونك يعني يصيبونك بأبصارهم. وصح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال العين حق. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما كان في السفر اغتسل سهل بن حنيف في بركة ماء فنظر إليه أحد الصحابة فأعانه قال ولا جلد مخبأ فلبط يعني سقط في الماء. فيعني قيل للمسلم ذلك فغضب وقال من تتهمون؟ قالوا فلان. فقال إذا رأى أحدكم ما يعجبه فليبرك, على ما يعمد أحدكم فيقتل أخاه. يعني ولذلك العين حق ولله الحمد, يعني كناحية شرعية لا يجوز إنكار ذلك. بمعنى أن بعض الناس للأسف ينكر العين جملة وتفصيل, وهذا غلط. بل جميع الملل, بالمناسبة جميع الملل جميع الطوائف يثبتون العين, ونحن عندنا في شريعتنا ما يثبت ذلك في الكتاب والسنة والواقع أيضا. الأمر الثاني والذي يعني أجيب فيه على سؤال الأخ أبو جراح المبالغة في ذلك. يعني بعض الناس الآن تجد عنده تخوف من الحسد وتخوف من العين لدرجة أنه أوصله إلى مرحلة الشك, فأصبح يشك في نفسه يشك في الناس, وهذا غلط. والمقصود بأن الإنسان يحصن نفسه قبل وقوع العين ويرقي نفسه بعد وقوع العين. أما قبل وقوع العين فبالتعويذات الشرعية الواردة في الكتاب والسنة, وأما بعد العين فالرقية بالمعوذات أيضا, وكذلك الوضوء الاستغسال يطلب من العين أن يغتسل أو يتوضأ وتغسل داخلة إزارة ورداء مثلا ثم تصب على المعيون فيقوم وما به بأس. نعم.
جزاك الله خير الشيخ. معنا ابو عبد الله, تفضل.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. حياك الله ابو عبد الله.
سؤال من سلمك واحد من هناك بطور بركات في الشام ثلاثة ايام يعني نداوم نسوي ثلاثة ايام يعني الكفاله. اي واحد رجع عليه قال لي والله واحد فك بسبب السنوات.
ابو عبد الله الصوت غير واضح تقطع, لو تعيد الاتصال مرة أخرى. نعم. أخ عدنان تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تحياتي فضيلة الشيخ الدكتور إسحاق.
الله يحييك.
الشيخ الدكتور عزيز, أسرة البرنامج وكل المستمعين.
حياك الله عدنان تفضل.
الله يحييك كل عام وأنتم بخير, أعاد الله عليكم باليوم والبركة.
آمين.
إن شاء الله. فضيلة الشيخ طبعا جزاك الله خير وبورك فيك. المقدمة كانت عن أسماء الله الحسنى. هل هناك أسماء سرية لله عز وجل. هناك بعض الأدعية تتضمن أسماء غير التي نعرفها ويقال أن هذه أسماء سرية، ولو ذكرتها تكون الإجابة يعني سريعة من قبل الله عز وجل. سؤال ثاني فضيلة الشيخ، هل يجوز تسمية البشر بأسماء الله الحسنى؟ هناك أسماء مثل رزاق، كريم، جبار، يعني متداولة عندنا لا يسبقها مضاد، وهل هناك أسماء يحرم أو لا يجوز أن يسمى بها البشر دون مضاف غير لفظ الجلالة الله عز وجل؟ شكرا جزيلا وبارك الله فيك.
جزاك الله خير أخ عدنان، تسمع إن شاء الله رد فضل الشيخ. نعم أبو عبد الله تفضل.
ألو نعم
تفضل تفضل أبو عبد الله.
طب عمرك واحد من الأولاد كاف الإيتام مسلمين من دعوه المدعوه كاف الثلاثة إيتام الحين اتصل إلي قال لي والله قبل أسبوع هذا أسبوعين قال لي واحد من إيتام ما شغلي لأنه بلده في مشاكل كمان موقفين عنه ما مشلي الحركة قال لي الفلوس برجع لك البارحة اتصل إلي قال رجع لي 13,000 عن واحد الحين 13,000 كيف يصرف يعني هل يعطي وزع على الفقراء حصل فقراء بعد غير محتاجين
إن شاء الله
زين وهذا فتح لنا من ندعي هذه لهذا الأجر من هذاك الولي
إن شاء الله إن شاء الله
زين والسؤال الثاني عن نروح أنا البحر هناك على البحر زرقت وطحت عادية الحين جديك المجبسة نعبرة بمسح على الماء لكن هل يعني أمسح على الماء ولا شاد عليه شاد عليه كيف عملي
في الوضوء تقصد
في الوضوء
إن شاء الله جزاك الله خير عبد الله. نعم جيف الشيخ سؤال الله عدنان بالنسبة يقول هل هناك أسماء لله عز وجل لا يعلمها البشر؟ ويقول فالشيخ وردت في بعض الأدعية
أظن باقي الأخ أبو جراح عند السؤال.
نعم سؤال جراح بالنسبة السؤال. نعم. يقول كيف نغرس في نفوس أبنائنا أسماء الله الحسنى؟
الحمد لله طبعا هذا البرنامج ولله الحمد أو هذه السلسلة يعني أنا جعلتها لمثل هذا الأمر أخي الفاضل، ولذلك إن شاء الله إذا حرصت على متابعة هذه السلسلة يوميا يعني قصدي في الفترة التي أكون فيها الأحد والاثنين والأربعاء لعلك إن شاء الله تستفيد بإذن الله تعالى، لأني سأكون بإذن الله حريص على وضع الخطوات وأيضا ذكر الأسباب المعينة على قضية غرس الأسماء الحسنى سواء في نفوسنا جميعا أو في نفوس أولادنا. نعم
سؤال أخ عدنان فضل الشيخ يقول هل هناك أسماء الله عز وجل لا يعلمها البشر؟ فيقول فضل الشيخ قد يكون في بعض الأدعية الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام بعض الأسماء الله عز وجل أن إذا دعي الله بها فإنه يجيب من سأله.
الحمد لله أخي الفاضل أنا نفس الجواب الذي ذكرته للأخ أبو الجراح أيضا أوجهه لك وجميع الإخوان المستمعين، لكن ما يمنع أنني أجيبك الآن. أولا بالنسبة لأسماء الله تعالى ليس لها حصر ولا عد، لكن الله أنزل 99 اسما وهذه موجودة في القرآن والسنة، أما بقية الأسماء فيطلع الله عز وجل نبيه عليها يوم القيامة. ولذلك أنت لما تدعو أحيانا ببعض الأدعية التي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم منها اللهم أن يسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، فهذا الاستأثار هو لا يسمى أسماء سرية لا، وإنما ربنا جل وعلا لم يفصح عفوا لم يبين هذه الأسماء لنبي عليه الصلاة والسلام ولم ينزلها في القرآن، وإنما ادخرها لذلك اليوم العظيم. ولذلك أنا ذكرت من جملة الفوائد أن هذه الأسماء لما يشربها القلب ويتعلق بها العبد يقوى حسن ظنه بالله ويزداد يقينه بخالقه، ولذلك كيف لو اطلع على بقية الأسماء التي ادخرها الله عز وجل في يوم القيامة، وهذا حقيقة مما يبعث الأمل والرجاء في قلب العبد وحسن الظن بالله على أن الله تعالى غفار للذنوب جل وعلا وتقدس. والمعنى أخي الفاضل نعم هناك أسماء كثيرة جدا سنذكر إن شاء الله قاعدة مهمة في هذا الأمر في وقته وحينه.
أيضا فضيلة الشيخ ذكر أن هل هناك نسمة الله عز وجل إذا دعا بها المسلم فإن الله عز وجل يستجيب له؟
نعم، بالنسبة للأسماء منها ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أن اسم الله الأعظم من سأل الله به أجابه، من دعا الله به أجابه، من سأله أعطاه. لكن اختلف العلماء في هذا الاسم الأعظم ما هو على مذاهب، ومن الأقوال القريبة إلى الأدلة هي لفظ الجلالة الله، وقيل الحي القيوم، وهذه إن شاء الله سيأتي تحقيقها وبيانها في وقته وحينه.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. الأخ عداني يسأل أيضا عن تسمية البشر بأسماء الله عز وجل من غير تعبيد، يقول رزاق وجبار وكريم، وبعض فضيلة الشيخ يقول هل هناك أسماء لله عز وجل لا يجوز أن يسمى بها بشر؟
الحمد لله، بالنسبة للأسماء التي لله عز وجل على ضربين. الضرب الأول أو النوع الأول لا يجوز أن يطلق على غير الله عز وجل، مثل لفظ الله، كذلك الرحمن، كذلك الرزاق، كذلك الخالق، هذه كذلك الحكيم، هذه لا يجوز أن يسمى بها غير الله عز وجل، ولذلك التسمية بها حرام، أن يقال الله مثلا، وهذا أمر مجمع على تحريم، أو الرحمن، كذلك الرزاق. أما بقية الأسماء التي فيها اشتراك فيجوز، يعني مثلا أن يسمي الرجل مثلا حكيم وليس الحكيم، حكيم، كريم مثلا، عظيم مثلا، هذا مما لا بأس به، وقد جاء ذكر هذا في القرآن والسنة. ومن أهل العلم من يذهب إلى أن إلى جواز التسمية بهذه الأسماء بشرط عدم اقترانها بأل التعريف، يعني ما يقال الحكيم، ما يقال العزيز، ما يقال الكريم، ما يسمى، إنما ينكر. ومن أهل العلم قالوا حتى لو يعني اقترن بأل التعريف لا حرج. لماذا؟ لأن ليس الكريم كالكريم، وليس المحسن كالمحسن، وليس السميع كالسميع، وليس البصير كالبصير. هذه القاعدة إن شاء الله أيضا سنأتي لها بتفصيل بحول الله.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688 ورسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688، المشاركات عبر تويتر شارج راديو. أبو عبد الله الشيخ يقول ابنه يكفل 3 أيتام، حد هؤلاء الأيتام يقول كأنه لهم مشاكل في بلده، فكأن الأموال الجمعية الخيرية يقول رجعت لهذه الأموال، يقول 13,000، فيقول كيف يتصرف بهذه الأموال وهل له أجر في ذلك؟
الحمد لله، بالنسبة للأجر إن شاء الله مكتوب ما دام أن النية أن تكون هذه الأموال للأيتام، وكون هذه الأموال رجعت إليك بسبب مانع من الموانع، بسبب عذر في بلد الأيتام، فأنا أنصحك أخي الفاضل بأن تصرف هذه الأموال في أيتام آخرين، تصرفها في أيتام آخرين، لأن خرجت منك بنية الصدقة، بنية الكفالة، فلا تدخلها إلى أموالك، وإنما تصرفها في جنس ما نويت الصرف عليه وهم الأيتام والذين في هذا البلد. نعم.
أيضا الشيخ عبد الله يقول سقط ويقول أصيبت يده ووضعت عليها جبيرة، فيقول كيف يكون الوضوء؟
الحمد لله، أسأل الله تعالى أن يكتب لك الأجر والعافية، وهذا نوع من أنواع الابتلاء، فإذا أحب الله عبدا ابتلاه فلك الأجر إن شاء الله والعافية. الأمر الثاني بالنسبة للجبيرة، يمسح عليها المتوضئ كاملة، يعني لا يبقي شيء من الجبيرة، يأخذ ماء بيده ثم يمسح ظاهر الجبين وباطن الجبيرة، يمسح ظاهر الجبيرة وباطن الجبيرة بحيث لا يترك شيء، بخلاف الجورب أو الخف، يمسح ظاهر الجورب أو الخف، أما الجبيرة فيجب عليه أن يمسحها كاملة، وهذا باتفاق العلماء، ولا يشترط لبسها على طهارة على الصحيح. وأيضا ليس لها مدة، يعني لا توقت بمدة زمنية، وإنما مدتها البرء، فمتى برئ الجرح متى جبر العظم تشيل هذه الجبيرة وتبدأ تغسل العضو عضو الوضوء. نعم،
جزاك الله خير فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. هنا مجموعة من الأسئلة عبر الرسالة النصية القصيرة، يقول: أنا أصلي الوتر قبل أذان الفجر بنصف ساعة، وأحيانا يقول قبل 10 دقائق من الأذان، فهل يعتبر أني صليت في الثلث الأخير من الليل؟ يقول: في بعض الأوقات أصلي الوتر والأذان يؤذن لصلاة الفجر، هل يعتبر أني صليت الوتر أم أني صليت في غير الوتر في غير الوقت وقت الوتر ويكون عليه قضاء الوتر؟
الحمد لله، لا، أنت صليت في الوقت نفسه، يعني في الثلث الأخير من الليل. الثلث الأخير من الليل نهايته طلوع الفجر، فإذا أذن لأذان الصبح الثاني الذي به يحرم الكلام يحرم الأكل على الصائم وتجب به الصلاة، انتهى الثلث الأخير من الليل. فكونك دخلت الصلاة وأنت قد أتيت بركعة مثلا كاملة ثم دخل عليك وقت الفجر، فأنت صليت في الثلث الأخير من الليل، لكن عليك أن تنتبه مستقبلا بأن لا تدخل، يعني بأن لا تؤخر الصلاة إلى مثل هذا الوقت، لا تؤخر الصلاة إلى مثل هذا الوقت، وإنما تترك وقتا قبل أذان الصبح، تترك وقتا قبل أذان الصبح، يعني 5 دقائق أو أكثر أو أقل، بحيث لا يدخل عليك الوقت. نعم،
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا هنا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول: حكم صيام 6 من شوال قبل قضاء رمضان؟
الحمد لله، هذه مسألة خلافية بين الفقهاء، والراجح فيما يظهر لي والله تعالى أعلم أنه لا يصح ذلك، وإنما يقدم القضاء قبل صيام 6 من شوال، وذلك للتالي: أولا، لأن القاعدة الشرعية أن يقدم الواجب على المسنون، والواجب هنا القضاء، وأما صوم 6 من شوال فمسنون. الأمر الثاني أن المسلم مطالب بأن يفرغ ذمته وأن يبرئها مما شغلت به من الحقوق التي لله والحقوق التي للخلق، ولذلك الإنسان لو قدر بأنه مات في مثل هذه الفترة فالله سيسأله عن قضاء رمضان، لماذا أخره؟ ولا يسأله عن صيام 6 من شوال، لأنها ليست بواجبة. الأمر الآخر أن أوامر الله على الفورية، أوامر الله على الفورية، ولذلك قال تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، قال جل: وسابقوا إلى مغفرة من ربكم. الأمر الآخر أن هذا الأجر الموعود على لسان النبي عليه الصلاة والسلام بقوله: من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال، لا يكون إلا بعد إتمام صيام رمضان. فمن صام بعض رمضان ثم صام 6 من شوال لا يتحقق له الأجر، لأن صيام 6 من شوال تبع لصيام رمضان كاملا، لأنه قال ثم أتبعه. ولذلك يحرص الإنسان على أداء القضاء قبل صيام 6 من شوال.
جزاك الله خير فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. مستمعينا الأكارم، بعد هذا الفاصل نتواصل. أهلا بكم مستمعينا مجددا في برنامجكم شريعة النور. فضل الشيخ، أيضا هنا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة، يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول: فضل الشيخ، قيام الليل كان في رمضان، الآن يقول فضل الشيخ: حكم أن يصلى جماعة قيام الليل؟
الحمد لله، لا بأس أن يصلى قيام الليل جماعة، لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان وفي غير رمضان، فقد صح من حديث أبي ذر ومن حديث حذيفة ومن حديث ابن عباس أنهم صلوا مع النبي عليه الصلاة والسلام قيام الليل جماعة، في أحاديث جاءت من أوجه متعددة وطرق متنوعة صلوا. ولذلك لو قام الرجل وقامت امرأته معه وقام أولاده وقام أصدقائه وزملائه وأصحابه، ما في بأس في ذلك. لكن جرت العادة أن على الدوام أن يصلي الإنسان لوحده في غير رمضان، لكن إذا أحب أحد أن يصلي معه لا بأس، لكن أن يقصد المسجد لقيام الليل هذا لا يكون إلا في رمضان. نعم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، كان يسأل فضيلة الشيخ عن قضية في محكمة، وعن يقول كأنه قضية يعني حكمت عليه المحكمة، فيقول هل يجوز أن أبحث عن واسطة أو شخص يقول يتوسط لي أو شيء من هذا القبيل، أو أكتفي يقول بالدعاء؟
الحمد لله. أولا بالنسبة للدعاء، تدعو الله عز وجل دائما، وتدعو الله سبحانه وتعالى في حال السراء وفي حال الضراء وفي حال الرغبة وفي حال الرهبة، لابد. لذلك الله عز وجل قال: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، قال ربكم ادعوني أستجب لكم، قال جل وعلا: سألك عبادي عني فإني قريب. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الدعاء هو العبادة. فالإنسان حاجته إلى الله عز وجل حاجة اضطرار، فالله تعالى له الغنى المطلق، والناس فقراء، فقر ذات وفقر صفات، والله هو الغني الحميد. الأمر الثاني ما يتعلق بقضية صدور الحكم، إذا صدر الحكم لا يجوز لك أن تدخل من يحاول أن يغير الحكم الشرعي الذي صدر بحقك، ولكن لك الحق في أنك تتظلى مثلا إذا كان هناك وكلت محامي مثلا يعني يوضح للقاضي مثلا ما يسمى الآن بالاستئناف، تستأنف القضية، هذا مشروع ما في شيء. لكن أنت تعلم بأنك فعلا يعني أنت تستحق هذا الحكم، لا يجوز لك أن تتلاعب بالأحكام ولا بالقضايا، وتصبر وتحتسب، والله عز وجل يتولاك.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. ونذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688. الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688. المشاركات عبر تويتر شارج راديو. هنا أيضا الشيخ يقول: الطفل من أي عمر يوقظ لصلاة الفجر؟
الحمد لله، صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين، واضربوهم عليها وهم أبناء 10 سنين، وفرقوا بينهم في المضاجع. فالأصل أن الطفل يوقظ من 7 سنين إن أطاق القيام، وإن لم يطق يعني يدرب ويعلم. والحمد لله الأولاد الذين يعلمون من الصغر يألفون ذلك، ولله الحمد والمنة. وأما إذا بلغ 10 لا، ينبغي أن يؤمر بذلك ويضرب عليه ضربا خفيفا، ليس ضربا مفزعا ولا موجعا ولا مرهبا، وإنما فقط للتخويف. نعم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، هل يقول: ورد أنه لا يجوز أن يمدح شخص في وجهه، ويقول لماذا والحكمة في ذلك؟
الحمد لله، المدح مدح الناس والثناء عليهم أمر طيب، لكن أن يكون في وجهه يخشى على الممدوح من دخول العجب والغرور إليه. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى رجلا يثني على أو يمدح آخر قال: قطعت عنقه. كان عليه الصلاة والسلام يقول: احثوا في وجوه المداحين التراب. لكن هذا ليس على كل حال، فإذا كان المدح بحق ويأمن الممدوح على نفسه، وأيضا المادح يأمن من لا تزل قدم الممدوح، فلا بأس. فقد ثبت عن الصحابة أنهم كانوا يمدحون النبي عليه الصلاة والسلام ولا ينكر، وكذلك كان بعضهم يمدح بعضا في مثلا الشعر والقصائد والكلام، هذا كله مما ثبت. لكن لما جاءت أحاديث حملها حديث النهي، هذه حملها العلماء، حملوها على ماذا؟ على الخوف على الممدوح من العجب والغرور أو أن يدخله شيء مما يضعف إيمانه ويقينه أو يجعله يبتعد عن الحق. نعم.
جزاك الله خير الشيخ. أنا أخ جلال تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله على خير.
وياك الله يحفظك.
الله يحفظك.
تفضل أخ جلال.
سؤال الشيخ إن أنا كان عندي مبلغ من المال حاطنه في البنك الإسلامي. والمبلغ هذا كنت أنا حاطنه يعني على أساس إنه للظروف سبحان الله وهذا. فهو المبلغ هذا طبعا واصل النصاب الشرعي. أنا سنويا كنت أطلع منه الزكاة. فالحين احنا حاليا بنبني بيت يعني وقاعدين ان شاء الله بيخلص فنبغى نستخدم المبلغ هاي المال علشان الاثاث والشغلات هذه. هل نطلع فيه زكاة او هذا كان سؤالي الشيخ
ان شاء الله. جزاك الله خير اخ جلال. تسمع ان شاء الله جنب اياك نعم الشيخ يقول عنده مبلغ من المال في بنك اسلامي ويقول وضعته للظروف للأيام. يقول فضل الشيخ المبلغ بلغ النصاب وحال عليه الحول. الآن يقول أحتاجه لأشتري به أثاث لمنزل جديد يقول بنيته. فهل أخرج زكاة هذا المبلغ؟
الحمد لله نعم. ما دام أنه قد بلغ النصاب وحال عليه الحول يجب عليك أن تخرج زكاته. أما إذا كنت تريد أن تشتري الآن فعليك أولا أن تحسب الزكاة ثم تشتري أو أنك تشتري لكن بشرط أن تضبط الزكاة يعني بحيث أنك تحسب المبلغ كاملا. نعم.
جزاك الله خير فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل هنا عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688 يقول هل الذهب الملبوس للمرأة هل عليه زكاة؟ يقول أن سمعنا البعض يقول فيه زكاة وسمعنا آخرين يقولون ليس عليه زكاة.
الحمد لله. نعم هذا المسألة فيها خلاف طويل وعريض في القديم والحديث. ولذلك عندنا مذهبان جمهور الفقهاء يقولون بأن الذهب الملبوس لا زكاة فيه وهذا قول جماهير الصحابة أيضا. وعندنا القول الثاني الذين يقولون بأن الذهب عموما سواء كان ملبوسا أو مكنوزا أو معدا للتجارة يقولون فيه الزكاة. والراجح هو القول الأول قول الجمهور أن الذهب الملبوس والحلي المستعمل لا زكاة فيه وذلك لجملة من النصوص والأدلة. وأما أدلة القائلين بوجوب الزكاة فهي ضعيفة وما صح منها لا يدل على وجوب الزكاة.
أيضا فضل الشيخ يقول هل هناك صلاة شكر؟
الحمد لله. هناك سجدة شكر وليست صلاة شكر وهي سجدة ليست بصلاة. يخر الإنسان من قيام إذا تجددت له نعمة أو اندفعت عنه نقمة. أما صلاة لا ما عندنا صلاة اسمها صلاة الشكر. عندنا سجدة اسمها سجدة الشكر. قال الله جل وعلا قال جل وعلا فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب عن داود لما تاب الله عليه قال فاستغفر ربه وخر راكعا. قال العلماء هذه السجدة سجدة الشكر هكذا قال العلماء يقول هذه سجدة شكر. نعم.
جزاك الله خير فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. يسأل عن حكم قراءة القرآن عن طريق الأجهزة يقول مثل الهاتف والأيباد وهل له نفس الأجر أجر قراءة القرآن من المصحف وهل تحتسب لي ختمة؟
الحمد لله. يجوز قراءة القرآن من الصدر ومن المصحف ومن الأجهزة ويحسب لك الأجر. نعم هذه قراءة قرآن ولله الحمد. فليس شرطا أن تقرأ من المصحف. فإذا كنت غير قادر على القراءة من المصحف أو غير متوفر لديك حيث تكون بعيد ما في بأس تقرأ من الأجهزة. لكن لا ينبغي لك أن تهجر المصحف. فهذا المصحف يعني النظر فيه عبادة والاعتياده مهم جدا. لا تستبدله بهذه الأجهزة وإنما تلجأ إلى هذه الأجهزة وقت الاحتياج إليها. نعم.
جزاك الله خير فضل الشيخ. هنا أقول أبي لم يعق عني حتى يقول كبرت الآن عمري تجاوز 20، هل يجوز أن أذبح عني عقيقة؟
الحمد لله، على العموم بالنسبة لي العقيقة حق للمولود على والده، إذا ما عق الوالد عن ولده في الصغر يحق عنه في الكبر، وإذا رفض أو أبى أو كان ما يملك هذا الشيء ما في بأس لو عققت عن نفسك. فقد جاء عن السلف أنه كان يفتون بمثل هذا. نعم،
جزاك الله خير الشيخ. أيضا يقول البعض من الناس عندما ينتهي من الصلاة على السجاد يقول يثني طرف السجاد، هل يقول هناك دليل على ذلك؟
الحمد لله ليس له أصل، هذا ليس له أصل، طي السجادة أو يعني لفها أو مثلا عطف جزء منها الأمامي هذا ليس عليه دليل وليس له أصل، لكن جرت عادة الناس من باب يظهر والله أعلم أنه يعني الذي كان يصلي انتهى أو حفظ السجادة من أن يقع عليها شيء، والأصل بأن ترفع حتى لا تطأها قدم النجسة مثلا أو يمر عليها حيوان مثلا من الدواجن التي في البيت سواء من الغنم أو الدجاج أو غير ذلك، أو يلوثها الطفل مثلا، لكن إنه والله من الشرع هذا ليس من الشرع. والإنسان يصلي على الأرض، يصلي على السجادة، يصلي على الحصير، يصلي على أي شيء. النبي صلى الله عليه وسلم قال وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600-55-1688، الرسالة النصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارج راديو. يسأل فضيلة الشيخ عن حكم تقديم موعد الحول، يقول مثلا يقول حولي في إذا كان في رمضان فحكم أن أقدمه لشعبان وجعله في كل سنة في شعبان.
الحمد لله لا بأس في تقديم الحول، لكن الكلام المنع عن التأخير، أما لو قدمه لا حرج في ذلك.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة، يقول كيف أحسب قيمة النصاب؟ يقول بالدرهم.
الحمد لله، طبعا الآن عندنا نصاب الذهب 85، وتشوف سعر جرام الذهب الآن كم، يعني تسأل الصاغة في السوق كم سعر جرام الذهب وتضرب سعر الجرام ب 85 يظهر لك النصاب، أو بالفضة مثلا تسأل عن سعر جرام الفضة وتضربه في 595 يظهر لك يظهر نصاب الفضة، واعتماد النصاب الفضة أفضل لأن هذا أحظ للفقير.
جزاك الله خير يا فضل الشيخ. معنا أخت موزة، تفضلي.
لو سمحت بسأل عن قرض من البنك الإسلامي.
نعم.
هل هو حلال أم حرام؟
إن شاء الله. قرض سلم أو قرض مرابح أو؟
لا، قرض حق شراء بيت.
إن شاء الله. جزاك الله خير أخت موزة. نعم. أخت موزة تسأل عن القرض من بنك إسلامي لشراء منزل.
الحمد لله، يعني إذا كانت الأخت تسأل عن التمويل يظهر تمويل، لأن البنوك ما تعطي يعني قرض، البنوك المصارف الإسلامية ما تعطي قرض نقدي وإنما تمويل، ما في بأس إذا استتمت الشروط الشرعية، وأنا أنصحها أنها تراجع الهيئة الشرعية في هذا المصرف الذي تريد الإقدام على أخذ التمويل، تذهب إليهم وتنظر في الشروط الشرعية، فإن اقتنعت بها الحمد لله، وإن لم تقتنع بها ممكن تسأل أهل العلم بعد ذلك، ولا الأصل الجواز.
جزاك الله خير الشيخ. نعود للرسالة النصية القصيرة، أسأل يقول هل يجوز دفع زكاة المال لبناء مسجد؟
الحمد لله، بالنسبة للزكاة بين الله عز وجل مستحقيها بقوله إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل ابن السبيل فريضة من الله. وفي سبيل الله قال جمهور العلماء من السلف والخلف أنه الجهاد في سبيل الله. وأما بناء المساجد أو مثلا دور الأيتام أو حفر الآباء هذا لا يكون من الزكاة، لا يكون من الزكاة، وإنما يكون من الوقف أو الصدقات أو التبرعات. عليه بالنسبة للزكاة ما تدفع في بناء المساجد ولا في بناء المدارس ولا في بناء دور الأيتام والأرامل ولا في حفر الآبار، وإنما تكون فيما ذكر الله عز وجل في هذه الآية، وبناء المساجد يكون من الصدقات. نعم،
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. يسأل عن الدعاء بين قامة الصلاة وبين الصلاة، يقول كيف يكون أداء، هل يكون أداءه بعد قراءة التحيات وقبل السلام أم بعد السلام ورفع اليدين؟ فيقول
الآن كان سأل سؤالين،
لا فضل الشيخ،
بين الأذان والإقامة،
بين الإقامة والصلاة، ليس بين الأذان،
هذا السؤال،
بين الإقامة
بين
والصلاة،
بين الأذان وبين الإقامة والصلاة ليس هناك دعاء. يعني ما بين الإقامة وبداية الصلاة ليس هناك دعاء، والدعاء الوارد في السنن أقامها الله وأدامها هذا حديث ضعيف. بالنسبة للأدعية التي بعد الصلاة قبل السلام، هذه ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام، منها اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر وعذاب النار وفتنة المحيا والممات ومن فترة المسيح الدجال، كان الرسول يعلمهم هذا الدعاء كما يعلمهم الفاتح، وهذا لا يعني لا يشرع فيه رفع الأيدي، وإنما يدعو من دون رفع أيدي، من دون رفع اليدين. ورفع اليدين في هذا المقام بدعة. لماذا؟ لأن الرسول ما رفع يديه، الصحابة ما رفعوا أيديه، وهذا الدعاء ضمن سنن الصلاة، يأتي من ضمن سنن الصلاة، هذا المعنى.
نعم، جزاك الله خير فضل الشيخ. معنا أبو محمد، فضل.
السلام عليك.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله محمد.
الله يعطيك العافية. أقول لك أنا عندي موظف أقدم له طبعا زكاة على أساس إنه هو بيدرس عياله، فأنا ما خبر إني هذه زكاة، فأعطيه يعني المبلغ اللي هو الله راجع له. هل هذه تعتبر زكاة كل فترة ولا كيف يعني؟
إن شاء الله.
فهمت الموضوع؟
واضح ابو محمد، واضح. جزاك الله خير، عمرك طويل. محمد فضل الشيخ يقول ادفع زكاة ماله لموظف عنده حتى يدرس به ابنائه، ولا يخبره ان هذا من الزكاة.
الحمد لله، اذا كان الموظف هذا يفهم بان هذه زكاة ما في حاجة انك تخبره، اما اذا كان يفهم بان هذه مساعدة او انها زيادة سنوية في مقابل العمل، هذا لا يجوز، لا يجوز، لابد، لأن الله تعالى يقول خذ من أموالهم صدقة، فالزكاة فيها أخذ وإعطاء، لابد أن تكون النية حاضرة من الطرفين. فكونك تدفع له موظف عندك ويفهم بأنها زكاة، وجدت قرائن وعلامات وأمارات تدل على أن يفهم هذا الشيء، ما في حاجة أنك تخبره. أما إذا عميت عليه المسألة وما عرف لماذا تدفع ويظنها من ضمن الامتيازات التي يحصل عليها في العمل، لا، ما يجوز، لازم من إخباره بذلك، تقول هذه زكاة، أو تجعل شخص آخر يخبره بذلك ما دام أنه مستحق لهذه الزكاة.
جزاك الله خير فضل الشيخ. الذي سأل فضل الشيخ عن الدعاء يقول أقصد الأذان والإقامة، كأنه كتب الرسالة بالخطأ.
إيه نعم، الدعاء بين الأذان والإقامة مستجاب، فالنبي صلى الله عليه وسلم حث على الدعاء بين الأذان وبين الإقامة، فهذه من المواطن التي يستجاب فيها الدعاء بإذن الله، مثل السجود، مثل ما بين الأذان والإقامة عند نزول الأمطار، هذه كلها مواطن هي مظنة إجابة الدعاء بإذن الله.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي، نشكركم أنتم وكذلك مستمعينا على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الإرسال ناصر صالح، من الإخراج سيف الجبلي، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.